بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التؤدى في الأمور. كرر البخاري هذا الباب، البخاري كرر هذا الباب له باب التأكيد. قال: حدثنا أبو معمر وهو عبد الله بن عمرو، قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد التنوري، قال: حدثنا يونس بن عبيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أشج عبد القيس، قال اسمه منذر بن الحارث، قال: قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن فيك لخلقين يحبهما الله. قلت: وما هما يا رسول الله؟ قال: الحلم والحياء. الحلم والأناة عندكم، والحياء، والحياء كلكم التي بعدها إن شاء الله. قال: قلت: قديما كان أو حديثا؟ قال: قديما. قلت: الحمد لله الذي جبلني على خلقين أحبهما الله. إن فيك لخلقين، أي لصفتين، يحبهما الله، آتان الصفتان يحبهما الله. هذا يدل على أن الله متصف بصفة المحبة، وهي صفة لائقة بالله لا تماثل محبة المخلوقين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فالله يحب ولكن لا كمحبة المخلوقين، لأن الله عز وجل قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيحب أشخاصا، ويحب أعمالا، ويحب أخلاقا، ومن هذه الأخلاق التي يحبها الله الحلم والحياء. الحلم أي عن أذية المؤذي، يحلم عنه لا يؤاخذه، تجاوز عن أذاه، هذا هو الحلم. تعقل في الأمور، عدم الاستعجال في البطش، فإذا آذاه شخص حلم عنه، لا سيما إذا كان قريبا له. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتاه رجل قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، يعني ترميهم بالرماد الحار، تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم، أي معين عليهم، ما دمت على ذلك. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. الشاهد: أحلم عنهم يجهلون علي. فكون غيرك يجهل عليك معنى أنه لا يعطيك حقك، بل يتنقصك، ربما يؤذيك، يصدر منه إليك أذى أو شيء تكرهه تحلم عنه، هذا أمر مطلوب، أمر مطلوب. قد سمى الله نفسه الحليم، الله عز وجل سمى نفسه الحليم، أي المتجاوز عن ذنوب عباده، يحلم عنهم. فما أكثر معاصي الناس وما أعظم حلم الله عليهم، فهو سبحانه يحلم. فمن صفاته الحلم، فينبغي للإنسان أيضا أن يتصف بهذه الصفة الطيبة، صفة الحلم، إنها صفة يحبها الله جل وعلا. والإنسان إذا حلم عمن أخطأ عليه لربما كان ذلك سبيلا أو طريقا إلى أن يعني ماذا تصفو له مودته ومحبته، فيصير من أحب الناس، تكون من أحب الناس إليه، كما قال الله عز وجل ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. إذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فانظر كيف ادفع بالتي هي أحسن السيئة ادفع بالتي هي أحسن. إذا دفعت السيئة بالحسنة هذا خير عظيم ادفع بالتي هي أحسن. شخص يسيء إليك وأنت تحسن إليه دفعت بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم يصير محب لك جدا قد كان في عداوة سابقة بينك وبينه لأنه بسبب الحلم عنه بسبب الصبر على أذاه بسبب عدم العجلة وعدم الاستعجال. إذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وهذا من أعظم ما يدفع به كيد الحاسد كما ذكر هذا العلامة ابن القيم رحمه الله أن من أعظم ما يدفع به كيد الحاسد أن تحسن إليه. كلما أحسنت إليه كان ذلك سببا لدفع أذاه عنك وحسده. نعم الحلم على المخطئ صفة يحبها الله جل وعلا الحلم عمن أخطأ إليك. وهكذا الحياء قال الحلم والحياء الحياء أيضا صفة يحبها الله. والحياء خلق كما يعرفه العلماء خلق يبعث على ترك القبيح وعدم التقصير في حق ذي الحق. هذا هو الحياء خلق يبعث على ترك القبيح أي قبيح سواء من المعاصي أو قبيح يستقبحه الناس. نعم الناس يستقبحون هذا الفعل فأنت تتركه حياء هذا أمر مطلوب. خلق يبعث على ترك القبيح وعدم التقصير في حق ذي الحق ما تقصر في الحقوق لا حقوق الرب جل وعلا ولا حقوق الوالدين ولا حقوق الأرحام ولا حقوق الجيران ولا حقوق الزوجة ولا حقوق الأولاد ولا أي حق من الحقوق ما تقصر. هذا أيضا من الحياء خلق يبعث على ترك القبيح وعدم التقصير في حق ذي الحق. هذا من أحسن التعريف أو أحسن تعريف للحياء. والحياء من الصفات الطيبة التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم متصفا بها. يقول أبو سعيد رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. إذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه متفق عليه. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان أشد الناس حياء أشد حياء من العذراء في خدرها. العذراء معروفة الصغيرة البكر التي لم تتزوج بعد صغيرة تبقى في بيتها في بيت أبيها مخبأة في خدر يعني مكان في البيت مصونة حية لا تجرأ تظهر على رجال ولا على نساء وإنما مخبأة في الخدر. أشد حياء من العذراء في خدرها. والعذراء في خدرها من أشد الناس حياء. هذا يضرب به المثل بشدة الحياء شد حياء من العذراء في خدرها. فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه يعرف في وجهه ما يتكلم لكن يعرف في وجهه ما يتكلم لشدة حيائه. شيء يكرهه ما يتكلم أن هذا شيء أكرهه لا وإنما لشدة حيائه يسكت ولكن الكراهية ترى في وجهه يعرف ذلك في وجهه لشدة حيائه صلى الله عليه وآله وسلم. قال الحلم والحياء قلت قديما كانا أو حديثا يعني الصفة هذه قديمة أو حديثة يعني أن هذه الصفة الله سبحانه وتعالى جبلني عليها قد قدر لي ذلك من قبل أن أخلق أن أجبل على هذا أم أنني يعني تحصلت عليها بالاكتساب استحدثتها أنا بنفسي؟ قال قديما، يعني قدرها الله عليك في القدم. قلت الحمد لله الذي جبلني، أي خلقني وفطرني على خلقين أحبهما الله. مثل الرزق، نعم لا شك. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. رواه مسلم عن علي رضي الله عنه. فلا شك أن الأخلاق الطيبة رزق من الله سبحانه وتعالى، يعطيها الله من أحب من شاء. نعم، قد تكتسب وقد يجعلها الله جبلة في الشخص طبيعة، وقد يكتسبها. الأخلاق الفاضلة قد تكون طبيعة في الإنسان من الله، يعني خلقه الله على هذا الخلق، حلم عنده، حلم عنده، سعة صدر عنده، حياء من الله. وبعض الناس يكتسبه، يجاهد نفسه على ذلك، يعني ما هو طبيعة، ما هو طبيعته كذا، لكن العلم يهذبه، فبسبب العلم يتصف بصفة الحلم، بصفة الأناة، بصفة الحياء، بسبب العلم، يعني يجاهد نفسه على ذلك. ولا شك أن هذا أعظم أجرا، الذي يجاهد نفسه على الأخلاق الفاضلة أعظم أجرا من الذي هو مجبول عليها. لكن الذي هو مجبول عليها هذه نعمة من الله له، أنعمه الله عز وجل عليه، حيث أنه ما عاد يتعب. لكن ذاك الذي يتعب أجره أعظم، إنما أجرك على قدر نصبك، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، يعني ذكره البخاري تعليقا: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ذكره بصيغة الجزم، لكن ينظر هل يعني ما في سنده، لكن الغالب أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم فهو صحيح. نعم، جاء هذا، نعم ورد هذا: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. نعم، هذا ينبغي الإنسان يسأل ربه الخلق الحسن. نسأل الله عز وجل أن يهدينا لأحسن الأخلاق